الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا ومولانا محمد حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين وبعد حديثنا اليوم عما يتحدث فيه الناس من حولنا حديثنا اليوم هو حديث الواقع الذي نعايشه والأحداث التي تمر من حولنا والمناسبات التي تطرأ علينا حديثنا اليوم في مناسبة أعياد الميلاد حديثنا اليوم هو حديث موسمي، كلما جاء هذا الموسم حاولنا أن نذكر بعقائد الإسلام وبدين الإسلام وبنظرة الإسلام الموزونة. فتعالوا اليوم، وقد تحدثنا من قبل في هذه المناسبة عن السيد المسيح في ميزان الإسلام، وقد تحدثنا من قبل أيضا في هذه المناسبة عن التسامح الإسلامي بين المتطرفين والمفرطين، وقد تحدثنا أيضا من قبل في هذه المناسبة عن الفارق بين الديانة الإسلامية والملة النصرانية. نتحدث اليوم عن السيدة العذراء مريم، نتحدث اليوم عن السيدة العذراء مريم وعن حقيقة ما يشاع حولها هذه الأيام. نتحدث عن من هي مريم، نتحدث عن حقيقة التجليات التي يقول عنها الناس، نتحدث عن وضع مريم في ميزان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. خطبة اليوم تدور حول أسئلة رباعية. السؤال الأول: من هي مريم العذراء عليها السلام؟ السؤال الثاني: كيف كانت مريم عليها السلام قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام؟ السؤال الثالث: كيف أصبحت مريم بعد ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام؟ السؤال الرابع: عن أقوال الناس في السيدة مريم وعن نظرة الأديان إلى السيدة مريم عليها السلام. فتعالوا نجيب عن هذه الأسئلة بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على محمد. أما من هي مريم، فهي مريم بنت عمران، أبوها اسمه عمران، أبوها ينمي بنسبه إلى سيدنا داود، يعني جده الأعلى هو سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وكان من العلماء الربانيين ومن العارفين المخلصين لله عز وجل، وهو ممن اصطفاه الله تعالى، وهو رجل كان صاحب صلاة بني إسرائيل، يعني شيخهم وإمامهم، كان الذي يصلي فيهم وهو الذي يصلي بهم. وقد مات عمران ومريم بعد جنينا في بطن أمها كما كان المعصوم عليه الصلاة والسلام، يعني مات أبوها وهي بعد جنينا في بطن أمها. أمها السيدة حنة، وهي من العابدات المخلصات القانتات لله عز وجل. لما بدأت تحس بأن شيئا غريبا يجري في بطنها، بدأت تشعر بالحمل، بدأت تحس بحملها، قالت المناجاة التي حكاها الله تعالى عنها في الكتاب العزيز: إذ قالت امرأة عمران للسيدة حنة: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت: يا رب، أنا جعلت هذا الذي في بطني عابدا لك، مخلصا لك، منقطعا إليك، أخرجت حظي منه إليك يا رب العالمين. الناس تحب الأولاد من أجل أن تأنس بهم، من أجل أن ترى فيهم قرة عين، لكن هذه المرأة وهبت حظها في جنينها لله عز وجل. فقال لها عمران، وكان بعد على قيد الحياة وهي تنظر هذا النظر لما أحست ما في بطنها، قال: يا حنة، وما يدريك، وما يدريك هذا الجنين؟ فلعلها تجيء أنثى، وهم لا يقبلون في خدمة الرب في المعابد إلا الذكران، من يدريك؟ لعلك تجيء بأنثى. فقالت له: يا عمران، إني نذرت ما في بطني لله، أنا نذرت ما في بطني لله، ولن أجعل فيه شيئا لأحد سوى الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أنا نذرت ما في بطني لله عز وجل، ولن أجعل فيه شيئا لأحد سوى الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وفعلا بدأ الجنين يتحرك وبدأت تتحرك نحو الشهر التاسع، وبدأ الجنين يستعد للإقلاع من عالم الأرحام للنزول إلى عالم الأحقاد والتنازع والخصام. بدأت مريم تستعد للنزول، ونزلت مريم، ولما نزلت عليها السلام ونظرت إليها امرأة عمران وجدت أنها أنثى، كما قال أبوها لعلها تجيء أنثى، فلما نظرت، انظر إلى تقرير القرآن حولها، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت رب إني وضعتها أنثى، هذا كلامها، بدأ كلام الله تعالى، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، بدأ كلامها ثانية، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، والله تعالى يرد عليها يقول وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، يقول لها أنت مفكرة إن هذه الأنثى زي أي ذكر، هذه الأنثى التي أتيت بها بمليارات من الذكور، ولا ما تزعليش، أنت تظني إن هذه الأنثى زي أي ذكر، انظر إلى مراد الله تعالى وما يتخذ منه الجاهليون في هذه الآية، يقول لك ليس الذكر كالأنثى، انتقاص للأنثى، الله تعالى يقول لها أنت مفكرة هذه أنثى زي أي ذكر، هذه بمليارات من الذكور التي أتيت بها، أنت أردت ذكرا يخدم بقعة تقام فيها شعائر، وأنا أردتها أنثى لأثبت طلاقة قدرة الواحد القاهر سبحانه وتعالى، أنت أردته ذكر يخدم بقعة من الدنيا، وأنا أردتها أنثى تجيء بذكر يكون بركة على أهل السماوات والأرض، أنت أردتها هكذا وأنا أردتها أنثى، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، سمتها مريم، ومعنى مريم العابدة لله المنقطعة الخالصة لهداه سبحانه وتعالى، وإني سميتها مريم، أرجو من الإخوة أن يتقدموا كثيرا، أرجو من الإخوة أن يتقدموا كثيرا، بارك الله فيكم، وفي مكان في الطابق الأدنى إن شاء الله، إن شاء الله، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نظرت إلى ابنتها، ماذا ستفعل لما وجدت امرأة عمران هذه البنت فلذة كبدها، لما رأت مريم إلى جوارها، هل ستتقاعس في تنفيذ مراد الله تعالى؟ هل ستبدأ تتأخر وتتراجع عن عهدها مع الله تعالى؟ كثير منا والله عاهد وعاقد وتعاهد مع الله في أمور كثيرة لكن تراجع، كثير من الناس عنده تعهدات للمسجد وعنده عهد بينه وبين الله أن يبني مسجدا لله أو يبني كذا لليتامى، ثم بعد ذلك يعز عليه المال، ثم بعد ذلك تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: مثل الذي يهب الشيء لله ثم يرجع فيه كمثل كلب قاء ثم رجع وأكل قيئة، كمثل كلب قاء ثم رجع وأكل قيئه والعياذ بالله. فماذا ستفعل امرأة عمران بعد أن رأت بنتها إلى جوارها، بعد أن مات زوجها ولم يبقى لها إلا هذه البنت من هذا الرجل الصالح الراحل، ماذا ستفعل؟ انظر إلى العجب العجاب، قال المفسرون، قال الإمام النسفي والإمام البيضاوي، انظر إلى الكلام، انظر، قالوا فلما وضعتها، شوف، فلما وضعتها لفتها في خرقة، على طول لفتها في خرقة وحملتها بين يديها وذهبت بها إلى المعبد، على طول وذهبت بها إلى المعبد ووضعتها بين يدي الأحبار وقالت دونكموها هذه النذيرة، لأن نذراه دونكموها خذوها دونكموها هذه النذيرة فقد أخرجتها من قلبي وجعلتها في حب ربي، فقد أخرجتها من قلبي وجعلتها في حب ربي سبحانه وتعالى، وضعتها وتركتها وانصرفت. تركت مريم وانصرفت، ولما تركتها دب النزاع بين الأحبار في المعبر، من الذي يكفل هذه الطفلة؟ قال سيدنا زكريا: أنا أكفلها، أختها عندي، أختها عندي، وفي رواية خالتها عندي، والأرجح أن أختها كانت عنده. قال: أختها عندي، أنا أولى بها. فقال بقية الأحبار: لا، هذه بنت شيخنا وأستاذنا ومعلمنا عمران، نحن أولى بها. فاتفقوا على أن يقترعوا، فمن خرجت له القرعة فهو أولى بها. فذهبوا بطريقة القرعة إلى نهر الأردن، وكانوا زهاء 30 رجل، فأخذوا أقلامهم، الأقلام اللي يكتبوا بها، ورموها في النهر، وقالوا: الذي يطفو قلمه على السطح يكون هو الذي هو أولى بمريم، والذي يغرق قلمه يبقى خارج من القرعة. فغرقت جميع أقلامهم إلا قلم زكريا، هو الذي طفى على السطح. هذا مراد من الله، لأن الله قال: وكفلها زكريا. هو الله هو الذي كفلها زكريا، وكفلها زكريا، فارتفع قلم زكريا فكفلها زكريا، كما قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أخذها زكريا ورأى منها العجب العجاب، وجد من صلاحها ومن تقواها ما أعانه على صدق اليقين والإقبال على الله تعالى. وجد بنتا كانت تقوم من الليل حتى ورمت قدماها، وحتى سال الدم والصديد منها من كثرة قيامها بين يدي الله، كانت تقف أمام الله تعالى حتى يجيء الطير فيقف على رأسها، يحسبها جمادا أو حجرا أو شجرا، لا تتحرك من كثرة صمودها وثباتها بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وكان يرى عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا يأتيها من الجنة من الله تعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما بدأت مريم تكبر، لما بدأت تصل إلى ما يصل إليه النساء، لما بدأت تنزل عليها العوارض التي كتبها الله تعالى على بنات حواء، إذا بها تأتي المفاجأة المذهلة لمريم، إذا بها تأتي الحادثة المعجزة للسيدة مريم، إذا بها يأتيها جبريل عليه السلام، يأتيها ليخبرها أن الله تعالى اختارها الله لتكون أماً للسيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، أن الله تعالى اختارها لتكون هي بمفردها أم النوع الرابع من الأنواع التي خلقها الله تعالى. فإن الله تعالى خلق الخلق على 4 أنواع: خلق خلقاً من غير أم ولا أب، وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وخلق خلقا من أب ولا أم، وهي حواء خلقت من ضلع آدم، وخلق نوعا من أب وأم، وهو أنا وأنتم وهؤلاء وأولئك، وأراد أن يكمل القسمة الرباعية، فأراد أن يخلق خلقا من أم ولا أب، فجاء السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام من أم ولا أب، حتى تكتمل القسمة الرباعية، حتى تثبت طلاقة قدرة الله عز وجل وقدرة قيوم السماوات والأرض. وانظر إلى تقرير القرآن عن هذا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي هين وقد خلقتك من قبل هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا. قيل إن جبريل جاء ونفخ في جيبها، والجيب هو أعلى الثوب عند المرأة الذي يسمى عند المصريين العب، نفخ في عبها وقيل نفخ لا نفخ في كمها، نفخ في كم، الله أعلم أين نفخ فيها، لكن النفخ كان من جبريل بأمر من الله تعالى. ذلك قالوا فنفخنا فيها من روحنا، من روحنا، من روحنا من جبريل بإذننا، بإذن الله تعالى. فنفخنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لما بدأ الحمل، بدأ الحمل في بطن مريم وبدأت تحمل بالسيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، بدأت كما قال الله تعالى فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، حملته يعني حملت الجنين في بطنها فانتبذت. كم حملت؟ أرجح الأقوال أنها حملته 9 أشهر، بعض العلماء قالوا لا ده حملته في ساعة ووضعته في ساعة أخرى ومشى في الساعة الثالثة، وهذا من غرائب الأقوال، لكن الصحيح أنه قعد 9 أشهر في بطنه. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، أجاءها المخاض مش جاءها المخاض، أجاءها، جاء يعني جاء بالخاطر، جاء بالمزاج، إنما أجاء يعني غصب عنها، ربنا وضعها في هذا المكان وقال لها أعده. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، ناداها السيد المسيح ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، جعل ربك تحتك نهرا يترقرق بالماء وهزي إليك. فقالت له أنا لا أحزن، إزاي لا أحزن وأنت معي ولست ذات زوج فيعذرونني ولا عندهم دين فيرحمونني، ولا عندهم دين فيرحمونني. قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. انظر، يقول لها اجلسي إلى أجلسها الله بجوار جذع النخلة. تعرفوا يعني إيه جذع النخلة؟ جذع النخلة هو أصل النخلة، إذا جز رأسها، إذا جز رأس النخلة صار اللي تحت هذا جذع، وإذا جز رأس النخلة لا يمكن النخلة، لا يمكن لنخلة أن تخضر ولا أن تورق ولا أن تثمر. قال هزي إليك بهذا الجذع، هزي إليك بهذا الجذع تساقط عليك رطبا جنية. لماذا؟ أراد الله تعالى أن يؤنس وحشتها، أن يذهب المرارة، أن يذهب المرارة من صدرها. أراد الله تعالى أن يضرب لها مثلا من نفسها بهذا الجذع. قال لها كما أثمر هذا الجذع من غير، كما اخضر من غير سقي ولا روي، كذلك حملت بهذا الولد من غير مني، وكما أنه أثمر أورق وأثمر في الحين، كذلك نطق ولدك بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. أرجو من الإخوة أن يتقدموا كثيرا، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، من هم قومها؟ هم اليهود. أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا تقرير القرآن عن مريم وعن ذهابها إلى قومها. وفي الخبر الذي أورده المفسرون أن رجلا كان خطيبا لمريم سألها سؤالا، ويوسف النجار، قال لها: يا مريم، إني أريد أن أسألك سؤالا فلا تعجلي بالجواب، أريد أن أسألك سؤالا ولا تعجلي بالجواب. قالت: سل يا يوسف. فقال لها يا مريم، قال لها يا مريم: هل يكون شجر من غير بذر؟ يا مريم، هل يكون شجر من غير بذر؟ هل يكون نبات من غير مطر؟ هل يكون ولد من غير أنثى وذكر؟ هل انظر إلى السؤال. فقالت له يا يوسف: نعم بيكون. قالت: يا يوسف، من الذي خلق الشجر أول من خلقه من غير بذر؟ قال: الله. قالت: يا يوسف، أتعلم أن الذي خلق النبات يوم خلقه أول مرة خلقه من غير مطر؟ قال: نعم، اللهم نعم. قالت: يا يوسف، أو تعلم أن الله خلق آدم من غير أنثى ولا ذكر؟ قال: نعم. فقال: لا إله إلا الله، أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير. وجاءت مريم، هكذا هي مريم، وهكذا كانت مريم قبل مجيء السيد المسيح، وهكذا كانت مريم بعد ميلاد السيد المسيح. أما عن السؤال الرابع، وكيف نظر الناس إلى مريم، فقد انقسم الناس في نظرتهم إلى مريم إلى ثلاثة أقسام، وتشعب الناس في مريم إلى ثلاثة شعب. الشعبة الأولى والقسم الأول هم اليهود الآن الذين أصبحوا كالسمن على العسل مع النصارى. اليهود الآن الذين أصبحوا للدوائر الاستعمارية الكبرى على حساب الإسلام وعلى حساب الأديان جميعا. اليهود ماذا قالوا عن السيدة مريم؟ اليهود: والله لو اجتمع نباح كلاب الأرض، لو جمعتم نباح كلاب الأرض ما بلغ معيشير ما نبحه اليهود على السيدة مريم. والله هؤلاء الناس من أراد أن يفضحهم ويهتك أستارهم ويبين عوارهم لا يجد ما يفضحهم به أقبح ولا أفضح من هذا الذي قالوه عن السيدة العذراء مريم. لقد قالوا عنها كلاما كبيرا جدا، كلام يعف اللسان الطاهر من ذكره وتعف الأذن الشريفة عن سماع. واقرأوا كتاب الكنز المرصود في فضائح التلمود ولبعض آباء الكنيسة كيف تكلموا، قالوا أنها أفعى، وقالوا بأنها شيطانة جاءت بشيطان، هذا أهون شيء، وقالوا بأنها أهون شيء عندهم، وقالوا بأنها في لجج بين العار والنار، وقالوا بأنها عاهرة، قالوا كلام كبير جدا، حتى قال الله تعالى: القرآن الكريم تكفل بالدفاع عن السيدة العذراء مريم. قال الله تعالى وهو يدفع عنها ويتكلم عن اليهود، يقول: فبما نخضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا رد القرآن. والله لو أن كلاما من الكلام الذي قاله اليهود عن السيدة مريم كتب في كتاب إسلامي أو نطق به عالم مسلم لسجل في كتب التاريخ ودرس للتلاميذ، والله لنطقت به المجلات السيارة وقالوا: انظروا إلى وحشية الإسلام وإلى بربرية الإسلام وإلى إرهاب الإسلام، تعالوا اقرأوا كتاب الكنز المرصود في فضائح التلمود لتعرفوا ما قاله اليهود عن السيدة العذراء مريم، وكيف دافع القرآن عنها دفاعا مستميتا. أما القسم الثاني من أقسام فهو النصارى، وقد اختلف النصارى فيها اختلاف عجيب جدا، حتى اختلفوا في اسمها. يعني لما تقرأ إنجيل متى وإنجيل لوقا تجد مريمتين مش مريم واحدة، تجد مريمتين مش مريم واحدة، تجد نسب غير النسب. حتى قال الشيخ محمد عبده: لو كتبت هذه الأناجيل على علم ما وقع هذا الاختلاف في تسمية والدة السيد المسيح، تسميتها وقع فيها خلل، وقع فيها خلل في التسمية. بعض النصارى جعلوها صاحبة المجد الإلهي، وبعضهم قال لا، هذه صاحبة المجد على الأرض، وبعضهم قال هذه لا. اختلفوا فيها اختلاف كبير. هذه أم الإله والعياذ بالله. حتى قال ابن قيم وهو يرد عليهم: هؤلاء الناس سبوا الله مسبة لم يسبها أحد من البشر أيا كان، فإن أكثر الكافرين لا يرضى، الذي يعبد حجر وشجر لا يرضى أن يجعل لإلهه من الحجر والشجر أما أو زوجة والعياذ بالله. قال: هؤلاء سبوا الله مسبة ما سبه بها أحد من العالمين، لما جعلوا هذه أم الإله والعياذ بالله. وقد رد الله عليهم أيضا، قال الله تعالى في الكتاب الذي قال عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم والله هو السميع العليم. هذا هو القسم الأول، اليهود. ثم القسم الثاني من النصارى، فماذا قال الإسلام عن السيدة العذراء مريم؟ ماذا قال الله تعالى عن السيدة العذراء مريم؟ مريم ذكرت في القرآن في أكثر من 34 موضعا، ما من أنثى صرح القرآن باسمها مثل السيدة العذراء مريم، ولا زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بنت من بنات النبي، وهذا يدل على قدسيتها، ثم على أن هذا القرآن حقا وصدقا من عند الله. لو كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام كان عمل سورة لزوجاته أو سورة لبناته، إنما هذا القرآن سورة كاملة باسم السيدة العذراء مريم، سورة مريم، وذكرت في القرآن باسمها الصريح. لم يأتي اسم أنثى في القرآن إلا اسم السيدة مريم، وأثنى الله تعالى عليها في القرآن: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا كلام القرآن أما النبي صلى الله عليه وسلم فاسمعوا ما يقول عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى الإنصاف من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، الكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا زوج فرعون بس. وقال عليه الصلاة والسلام: سيدة نسائها مريم ابنة عمران، سيدة نساء الجنة مريم ابنة عمران. وقال صلى الله عليه وسلم: حسبك من النساء بأربع، دول يكفوه، المرأة منهم بمليارات الرجال. قال قال حسبك من النساء بأربع. أول واحدة على طول من غير ما تنظر، مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا زوج فرعون. هؤلاء الأربع، هؤلاء الأربع أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بمقدارهم عليه الصلاة والسلام. هذه نظرة القرآن، نظرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ميزان الإسلام للسيدة العذراء مريم، وهذه هي رفعة السيدة العذراء مريم في نظر سيدنا محمد وفي منهجية الإسلام الكريم. أما ما يقوله الناس هذه الأيام وهذه الهوجة، الهوجة الآن العذراء تجلت، هذا كلام أنا قرأته في التاريخ من سنين، يعني هذه حتى لو قرأته في ابن الأثير تجد ابن الأثير يقول سنة 397 يقول وخرج أضاليل النصارى بأحابيلهم المعروفة وأوقدوا نارا وقالوا هذه العذراء مريم تجلت علينا، وقال وهدم لهم الحاكم بأمر الله الكنيسة، كنيسة القيامة بسبب هذا، لأنه ثبت أن هذا ضلال ودجل، وذكر ذلك ابن كثير، وأيضا ذكرها ابن كثير أيضا في سنة 796 ذكر ابن كثير قال وفي عصرنا، عصرنا هذا قرأوها في البداية والنهاية، زعم أضاليل النصارى ودجاجلتهم أن السيدة العذراء تجلت عليهم، وكان ذلك زور من الزور وضلال من الضلال. سنة 68 أيضا حصل هذا في مصر، وهذا وذهب الشيخ الغزالي والشيخ أبو زهرة رحمة الله عليهما، وقال الشيخ أبو زهرة والشيخ الغزالي قال أنا ذهبت وقعدت ليلة طيلة الليل لا وجدت لا عذراء ولا شمطاء، إلا وجدت رعاع ودهماء قاعدين يصرخوا كلما أوقدت لهم هذه النيران. فهذا كلام ينبغي ألا نلتفت إليه، وهذه معروفة من الأضاليل التي ينبغي أن لا نعيرها اهتماما. نحن السيدة مريم عندنا لها مكانة ولها قدسية عالية جدا، وهي تأتي في مرتبة حتى ذكر كثير من العلماء أنها في مرتبة الأنبياء، بل جزى بنبوتها الإمام القرطبي صاحب التفسير، والإمام ابن حزم الظاهري، والإمام ابن السيد البطليوسي رضي الله عنهم أجمعين. فهي امرأة لها مكانة عظيمة، وإذا افتخر النصارى بها فنحن أولى بالفخر بها، لأنها سيدة نساء أهل الجنة، ولأنها من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من مولود من بني آدم إلا حين يولد يمسه الشيطان إلا مريم وابنها، ما مسهما الشيطان، ما مسهما شيطان. أيها المسلمون، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن في شهر الله المحرم، هذا الشهر استحب النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام منه، يعني لو تقدر تصوم الشهر كامل يبقى كويس، ما قدرتش تصوم يبقى تصوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، هذه درجة أولى، لما تصوم 9 و10 و11، إن لم تقدر تصوم اللي هو السبت والأحد والاثنين، إن ما قدرتش تصوم 9 و10 و11 صوم 9 و10 دي درجة تانية، خلاص؟ ما قدرتش تصوم 9 و10 صوم 10، هذه يبقى درجة ثالثة، خلاص؟ فنحاول نصوم الثلاث أيام، والحمد لله جاية في أوقات أجازة، نحاول نأخذ الخير الوافر ونصوم الثلاث أيام إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله تعالى أن يكفر الذنوب السنة الماضية، يعني لما تصوم اليوم العاشر الله يذهب ويكفر لك ذنوب السنة الماضية فيما بينك وبين الله. أما أكلت مال حد، اغتصبت حد، ضحكت على حد، نصبت، هذه لا يغفرها الله لك إلا بعد أن ترد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أصحابها. هناك أيضا إعلانات مدرسة بيت الإيمان حصلت على مقر لها في هزلت، ولكن يبقى التصريح لها من التاونشيب مطلوب من الإخوة المقيمين في هزلت تسجيل أسماءهم وأرقام تلفوناتهم في الورقة بجوار المحراب. أيضا الإخوة في مدرسة الإيمان بيت الإيمان بيدعوكم لبرنامج للترحيب بحجاج بيت الله العائدين من الأراضي المقدسة، كما توجد محاضرة بمناسبة عاشوراء وذلك بمدرسة بيت الإيمان. أيضا هناك ندوة في مسجد بلال الساعة 5 بعد صلاة المغرب اليوم، هناك ندوة في مسجد بلال اليوم الجمعة إن شاء الله. هناك إن شاء الله التنويه عن عقيقة الشيخ أحمد حلاوة الأحد بعد غد بمدرسة الأرقم إن شاء الله في إفطار، يعني إن شاء الله الشيخ أحمد رزقه الله بحسين، ونحن أخبرنا بهذا على المنبر من قبل، إن شاء الله عامل لحسين عقيقة بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم إن شاء الله. فالإخوة جميعا والأخوات مدعوون إلى هذه العقيقة إن شاء الله. في مدرسة الأرقى ابن أبي الأرقم الإسلامي ضرورة التبرع للمسجد. بالنسبة إن شاء الله لدرس الجمعة اليوم هو يعني معطل لأني موجود في محاضرة في مكان آخر اليوم، أما درس الغد إن شاء الله في تمام الساعة 8 في هذا المسجد المبارك سوف نتم سلسلة كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيتك، التي أرى والله أن حضورها وأن سماعها من أولها إلى آخرها فريضة على كل مسلم ومسلم يقيم في هذه البلد. غدا إن شاء الله سوف نتحدث في الحلقة 27 عن من لا يقع طلاقهم في الإسلام إن شاء الله في تمام الساعة 8 في هذا المسجد المبارك. أيضا في هناك أمر مهم جدا، وهي يعني أمر تعزية مهمة لأخينا الحبيب الأخ شريف سليمان، وهو أخو شقيق أخينا الحبيب الأخ سعيد سليمان. عندنا اثنين شريف، شريف سليمان شقيق الأخ الحبيب الأخ سعيد سليمان عضو مجلس إدارة هذا المسجد المبارك، توفي والد زوجته إلى رحمة الله تعالى، والد زوجته توفي إلى رحمة الله تعالى. إن شاء الله سيكون العزاء بعد صلاة الجمعة مباشرة إن شاء الله. نعزي أخانا شريف وأخانا الأخ الحبيب سعيد سليمان، ونعزي الأخت الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل والدها في الصالحين وأن يرفع مقداره إلى أعلى عليين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلقه يضحك إليه ويضحك إليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل خير أيامه وأسعد أحواله يوم أن يزف إلى قبره يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم إنه نزل ضيفا عليك وأنت خير منزول به.